بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص، الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنعلق بعون الله وتوفيقه على هذه الرسالة الطيبة النافعة في آداب المعلمين والمتعلمين لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الأدب والخلق الحسن لمعلم العلم ومتعلمه أمر في غاية الأهمية، فيحرص طالب العلم على أن يتأدب بآداب العلم كتابا وسنة. فالله جل وعلا وصف نبي الهدى ومصباح الدجى بأنه على خلق عظيم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين الله جل وعلا خلق نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فطالب العلم يهتم بالخلق الحسن والآداب الطيبة، فهذه الرسالة المختصرة مما تعين طالب العلم على تحصيل الأدب. وقد كان الأسلاف يحضرون للأئمة والمحدثين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أجل الأدب، يتعلموا من هديه وسمته وخلقه، فعلى السلفي أن يقتدي بأسلافه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. وإن طالب العلم إذا حرم الأدب والخلق كانت دعوته إن حصلت له دعوة ضعيفة، لأن الدعوة إلى الله تكون بالقول كما أنها تكون بالعمل، وتأثير العمل في قلوب الناس عظيم متى ما رأوا الداعي إلى الله مؤدبا ذا خلق أمينا صادقا ورعا، أحبوه وقبلوا ما عنده من الخير. فيقول: الإخلاص الكامل. فهذه المادة في لغة العرب أصل يدل على تنقية الشيء من شوبه، والإخلاص هو تنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. لذا قال العلامة السعدي: يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين. يتعين، يجب، لأن الله جل وعلا لا يقبل العبادة إلا بشرطين اثنين ذكرهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، الإخلاص والمتابعة. فيجب على أهل العلم من المتعلمين وهم الطلاب والمعلمين وهم الشيوخ أن يجعلوا أساس أمرهم القاعدة المتينة والأساس العظيم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل، فهو الأساس والقاعدة أن تجعل حركاتك وسكناتك مبنية على هذا الأصل العظيم الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة. الإخلاص من أجل العبادات وأعظمها، وهو من أعمال القلوب، فعلينا أن نطهر قلوبنا مما قد يدنسها من لوث ونجاسة الشرك أكبره وأصغره، أن نطهر قلوبنا بالإيمان والتوحيد والإخلاص لله رب العالمين. فالإخلاص عبادة من أجل العبادات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن أمرنا الله جل وعلا أن نخلص له الدين، والعبادة هي التي أمر الله بها. فالإخلاص عبادة جليلة من أعمال القلوب. قال: التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا. وهو كما قال: فبحسب إخلاص العبد ومتابعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه الله في الدنيا والآخرة. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويتفقد هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. يتفقدون، ينظر في حاله، ينظر في طيات قلبه، لأن القلوب تتقلب. فقد يكون الإنسان مخلصا ثم يعتريه من الخلل ما يعتريه، فلا بد من مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومما يعينك على الإخلاص أن تتعلم شرع الله، وأن تتفقه في باب أسماء الله وصفاته، وأن تعلم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده، سيما في حال المرائين وما توعدهم الله رب العالمين به في الدنيا والآخرة. أن تعلم أن الله مطلع على قلبك ناظر ما فيه، فتستحي من الله أن يرى في قلبك رياء. أن تعلم أن الذي ترائي لأجله ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فتخلص العمل لله رب العالمين. أن تعلم ما أعد الله لعباده المخلصين في الدنيا والآخرة من الثواب العميم العظيم والتمكين في الدنيا وفي الآخرة. أن تدعو الله سبحانه أن يعينك على نفسك، فتخلص العبادات كلها لله يا رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد لطالب العلم من هذا الأصل العظيم والأساس والقاعدة الرصينة المتينة، الإخلاص. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإخلاص في طلب العلم، فقال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. أنه يبتغي بذلك وجه الله، يتعلم ليتقرب إلى الله جل وعلا على نور وبصير، فيعلم الناس. لأن كمال الإنسان بكمال قوتين: القوة الأولى بتكميله نفسه، وذلك بالعلم والعمل به، والثانية بتكميله غيره، وذلك بتعليمه والصبر على الأذى في سبيل ذلك. نعم، وقد بين الله جل وعلا هذا في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
ثم بين كيف يجعل المعلم والمتعلم الإخلاص أساسا وقاعدة يبنون على هذا الأساس وهذه القاعدة الحركات والسكنات. قال: فإن درسوا العلم ورحلوا إلى أهله، أو دارسوه فيما بينهم مع إخوانهم، أو بحثوا مسائل العلم في كتب العلم ومضانها، أو ناظروا في العلم وتحقيق مسائله بضوابطه الشرعية، أو أسمعوا إذا تكلموا من وعظ وإلقاء وإرشاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو استمعوا لمن يعلمهم ولمن يفقههم ولمن يبين لهم دين ربهم، أو كتبوا فألفوا في العلم وبيان المنهج الحق والرد على أهل الباطل، أو حفظوا هذا العلم كتابا وسنة ومتون العلم، أو كرروا دروسهم الخاصة مراجعة لما أخذوه وضبطا لما قد فهموه، أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى من شروحات أهل العلم لتلك المتون التي أخذوها، أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، جلسوا في حلق العلم عند أهل العلم فهم في طاعة وعبادة متى ما حققوا هذا الأصل ألا وهو الإخلاص، أو نقلوا أقدامهم وسافروا وذهبوا إلى أهل العلم للاستفادة منهم، أو اشتروا كتبا من كتب أهل العلم والإيمان في علوم القرآن وغيرها من علوم السنة وغير ذلك من علوم الوسائل، أو ما يعين على العلم مما يحتاجه طالب العلم من علوم الوسائل الموصلة لفهم كتاب الله وسنة نبيه الفهم الصحيح، كان الإخلاص الذي هو العبادة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. لذا أرسل الله الرسل أجمعين ليدعو الناس إلى إخلاص القول والعمل لله رب العالمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، وهذا توفيق من الله، وبحسب قوة العلم وخشية العبد من ربه جل وعلا يكون مستحضرا هذا الأصل في قوله وعمله، في سكناته وحركاته، في خلواته وجلواته، في حله وترحاله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة، يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وتكلم ابن القيم رحمه الله على هذا المبحث القيم، ولسنا في صدد كثرة النقل كي لا يطول هذا الدرس، وإنما بالقليل فائدة عظيمة تجعل طالب العلم مخلصا. قال: إن المباحات تكون قربا وعبادات لمن أخلص النية لله رب الأرض والسماوات، هذا معنى كلامه. فالإنسان إذا احتسب الأجر في أمر مباح كالنوم مثلا، يحتسب طالب العلم نومه لأجل أن يقوم الليل مثلا، لأجل أن ينشط في حفظ القرآن مثلا، فنومه طاعة، حتى قد قضاء حاجته تكون طاعة، متى ما احتسب الأجر واستحضر النية لهذا الاستفراغ لهذا الأذى كي يطمئن في صلاته وكي يكون نشطا في طلب العلم كان في عبادة. ولهذا قال: وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم هو الطريق الموصل إلى الجنة متى ما وفق الله طالب العلم للعمل بعلمه. فالجنة حفت بالمكاره، فطالب العلم في بدء طلبه قد يمرض وقد يحصل له ما يحصل من العوائق التي متى ما جاهد نفسه واستعان بربه على هذه العوائق جعلها الله جل وعلا عوائنا له. قال: فكل طريق حسي أو معنوي، كل طريق حسي أن يأتي إلى العالم والشيخ من بلده، ومعنوي في سبيل تحصيل العلم يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله، فإنه داخل في هذا، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. فالإخلاص عبادة عظيمة. قال ابن القيم عليه رحمة الله فيما معنى كلامه: في من يعمل العمل لا إخلاص له فيه ولا متابعة، قال: كالمسافر يحمل على ظهره جراب رمل، كيس رمل يثقله ولا ينفعه. مسافر يسافر ويقطع الفيافي ويحمل على ظهره كيس رمل، لا بالذي يؤكل ولا بالذي يباع ولا بالذي ينتفع به مأكلا أو مشربا. هكذا حال من يعمل دون إخلاص أو متابعة، عياذا بالله رب العالمين.